منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبدالله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يوعز لمحافظ خوزستان باستخدام كل الإمكانيات لحل مشكلة الماء في المحافظة. القوات اليمنية المشتركة تنفذ عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني في جيزان. والفياض ينتقد تصريحات ممثلة الأمم المتحدة في العراق بشأن الانتخابات العراقية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أوعز رئيس الجمهورية الإسلامية إلى محافظة خوزستان باستخدام كل الإمكانيات من أجل حل مشكلة الماء في هذه المحافظة وعلى وجه السرعة. وقال الرئيس حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع المحافظ أن الحكومة تصغي لاحتجاجات المواطنين، ولا ينبغي أن نسمح بأن يؤدي سوء الاستغلال والسلوك غير القانوني من البعض إلى عدم استماع صوت المطالب المشروعة لأهالي خوزستان. وأضاف روحاني أن موجة الجفاف غير المسبوقة في البلاد وتراكم المشكلات العالقة خلال السنوات الأخيرة كانت من الأسباب الرئيسية للأزمة التي تواجهها خوزستان اليوم. أكد الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحل قضايا محافظة خوزستان وفي مقدمتها شحة المياه. وشدد السيد رئيسي خلال اجتماع ضم مسؤولين كبار على ضرورة تشكيل مجلس استراتيجي لدراسة قضايا المحافظة، مشيرا إلى أهمية طمأنة المواطنين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. وخلال الاجتماع تم الاستماع إلى تقارير حول أوضاع المحافظة والإجراءات المتخذة والمقترحات الهادفة لتجاوز الظروف الراهنة وإيجاد التنمية المستديمة. وشارك في الاجتماع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وأمين مجمع تسكسي مصلحة النظام وممثل الولي الفقيه بمحافظة خوزستان ورئيس منظمة تعبئة المستضعفين، إضافة إلى مسؤولين آخرين. بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية جديدة لاقتحام مواقع مرتزقة العدوان السعودي قبالة جبل الدود في جيزان جنوب السعودية. ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني المنتشرة في محوري المدافن والملاحيط قبالة جبل الدود بجيزان، وسيطروا خلالها على عدد من مواقع المرتزقة وكبدوهم خسائر مادية وبشرية. وسيطر الجيش اليمني قبل ذلك على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وبات على مشارف بيحان بمحافظة شبوة جنوب اليمن. وحول انتصارات قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في منطقة جيزان تابعوا هذا التقرير.
مزيد من الانتصارات تحققها القوات اليمنية واللجان الشعبية في جبهات عدة ضد قوات الجيش السعودي ومرتزقته. الإعلام الحربي اليمني بث مشاهد نوعية لعملية اقتحام مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل الدود في جيزان جنوب السعودية. وأظهرت الصور التي بثها الإعلام الحربي عمليات القنص للجنود السعوديين ومرتزقته، وكذلك عمليات تدمير آليات الجيش السعودي والمرتزقة أثناء الاقتحام. الجيش اليمني أكد السيطرة على عشرات المواقع ومقتل وإصابة وأسر العشرات، أغلبهم من المرتزقة السودانيين الذين تستخدم السعودية في حدودها مع اليمن. القوات اليمنية تمكنت كذلك من اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد أثناء عملية الاقتحام. وبمحافظة البيضاء وسط اليمن سيطر الجيش واللجان على أجزاء واسعة من مديرية ناطع، مصادر إعلامية يمنية أفادت بأن الجيش أحكم قبضته على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بعد اشتباكات مع قوات العدوان، حيث أصيب قائد قوات الكتيبة الأولى مشاة التابعة لحكومة هادي. مصادر إعلامية تابعة لحكومة هادي أكدت إصابة قائد قوات الكتيبة الأولى مشاة بمحور عتق بعد تعرض قواته لهجوم بالصواريخ، مضيفة إن العشرات قتلوا وجرحوا في المعارك وإن أكثر من 100 أسير وقعوا في قبضة قوات الجيش اليمني. وأوضحت المصادر اليمنية أن قوات الجيش واللجان باتت على مشارف منطقة بيحان في محافظة شبوة جنوبية اليمن، مضيفة أن القوات اليمنية لم يعد يفصلها سوى كيلومترين عن منطقة عقبة القنذع الاستراتيجية المطلة على مدينة بيحان في شبوة. وهنا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط القوات اليمنية على الانتصارات المتلاحقة في سبيل الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان وأدواته، محل فخر واعتزاز القيادة والشعب اليمني.
انتقد رئيس هيئة الحشد الشعبي تصريحات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت بشأن الانتخابات العراقية، وقال فالح الفياض إن السيدة بلاسخار تجاوزت الدور المهني وأصبحت ورقة في الملعب السياسي العراقي. وخاطب الفياض الأمين العام للأمم المتحدة بالقول: نحن بحاجة إلى دوركم الأممي المهني في دعم العراق. وكانت بلاسخار قد حذرت مما دعته بالفشل في تنظيم انتخابات ذات مصداقية في العراق، قائلة إن الضغط وتدخل السياسيين والتخويف والتمويل غير المشروع من أشد العوامل إضرارا بمصداقية الانتخابات. هذا وطالب نائب في البرلمان العراقي الحكومة بمحاسبة السعودية والإمارات عبر تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة نظرا لتجسسهما على العراق. وأكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم أن ما يدعى بالحضن العربي وبالتعاون مع الكيان الصهيوني لم يكتفي بإرسال المفخخات والانتحاريين للعراق، بل ذهب إلى مشروع عدواني آخر وهو التجسس على العراق. وأشار سالم إلى الدور السعودي والإماراتي أيضا في إثارة الفتنة والفوضى في العراق العام الماضي، داعيا إلى استدعاء سفيريهما وتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. قالت دمشق أن الاعتداءات الصهيونية المتكررة والمتزامنة مع اعتداءات الإرهابيين على ريف حلب وقطع تركيا المياه عن الحسكة يأتي تنفيذا لاستراتيجيات جيوسياسية تآمرية ضد سوريا بسبب مواقفها المبدئية. وكانت الخارجية السورية وأكدت الخارجية السورية أن دمشق لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق القانونية، مؤكدة أن استمرار الكيان الصهيوني في ممارسة الإرهاب بالمنطقة يأتي في ظل حماية الإدارات الأمريكية المتعاقبة ودول غربية. نددت كوبا بالعقوبات التي أعلنتها أمريكا ضد وزير دفاعها، معتبرة الحجج التي تذرعت بها واشنطن مجرد افتراء. وقال وزير الخارجية الكوبي بورنو رودريغيز على أمريكا أن تطبق على نفسها قانون ماغنيتسكي الشامل. وذكر رودريغيز الأمريكيين بالقمع اليومي الذي تمارسه الشرطة في الولايات المتحدة والتي أودت بحياة أكثر من 1200 أمريكي عام 2020. إلى هنا ونصل معكم لختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يوعز لمحافظ خوزستان باستخدام كل الإمكانيات لحل مشكلة الماء في المحافظة. القوات اليمنية المشتركة تنفذ عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني في جيزان. والفياض ينتقد تصريحات ممثلة الأمم المتحدة في العراق بشأن الانتخابات العراقية. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. أحبائي الكرام، بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة إن شاء الله، ورزقنا وإياكم زيارة بيته الحرام في الأعوام القادمة إن شاء الله. أهلا بكم في هذا البرنامج المتجدد من حدث وحوار. مستمعينا الأفاضل، محور حديثنا في هذا البرنامج دلالات وأبعاد نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام. سوف نتوقف مع حضراتكم أيها الأكارم عند أهمية نداء قائد الثورة الإسلامية في موسم الحج لهذا العام، والذي تميز نداء سماحته بلفت نظر الأمة إلى حرمان ملايين المسلمين من أداء فريضة الحج لهذا العام. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. تميز نداء قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي في موسم الحج لهذا العام بلفت نظر الأمة إلى حرمان ملايين المسلمين من أداء الفريضة بسبب بلاء الجائحة وبلاء السياسات الحاكمة في أرض الحرمين الشريفين، مشددا على مقاومة مشاريع أمريكا وباقي المتغطرسين الهادفة إلى التدخل وممارسة الشرور في البلدان الإسلامية. ويؤكد خبراء سياسيون أن خطاب قائد الثورة الإسلامية في موسم الحج لهذا العام ركز على نقطة أساسية ترتبط بالأزمات السياسية، لأن حرمان المسلمين من أداء فريضة الحج لا يرتبط حصرا بجائحة كورونا، وهناك سياسة متبعة في السعودية لتعطيل فريضة الحج. ويؤكد هؤلاء الباحثون أنه لا يوجد أي تبرير مقنع لا على المستوى الصحي ولا على المستوى الإجرائي بمنع جموع المسلمين من أداء هذه الفريضة التي لا يمكن تعطيلها بهذا النحو، والقرارات التي لا تمت لا إلى العلم ولا إلى الدين. وينوه هؤلاء إلى أن هناك قرارا سياسيا من قبل أعلى رأس الهرم بالسعودية بتعطيل وإضعاف فريضة الحج، لأن على ما يبدو أن هناك تحول بالمزاج العام داخل دوائر القرار في السعودية على المستوى الثقافي والسياسي، وهو لا يريدون تكريس الحج كمركز لوحدة المسلمين. وفي سياق آخر يقول هؤلاء أن أمريكا وإسرائيل اليوم أمام عدة معضلات في المنطقة بسبب تمدد وتعاظم قدرة المقاومة في المنطقة، والشعب اللبناني والفلسطيني واليمني والعراقي كلهم اليوم يتوحدون تحت راية القدس لدحر المشروع الاستعماري المستقبل سيكون لأهل المنطقة. إن رسالة سماحة الإمام قائد الثورة الإسلامية إلى الحجاج هي سنة سنها الإمام الخميني رضوان الله عليه في إطلاقه هذا الركن الأساسي في الإسلام، وهو ركن أساسي وسياسي في العبادة الإسلامية. لذا التحمت هذه الشعيرة بالموقف السياسي، وهو البراءة من المشركين، وقدم المسلمين العديد من الشهداء في سبيل هذه الفريضة. صحيح أن هناك جائحة وإشكال صحي عذرا وطبي، ولا بد للمملكة السعودية أن تأخذ كل الإجراءات والاحترازات للحفاظ على سلامة الحجاج، ولكن هناك قرار سياسي وراء تعطيل فريضة الحج لهذه السنة كما جاء في خطاب قائد الثورة الإسلامية، لأنه هذا موقف سياسي يهدف لتعطيل فريضة الحج. في خطاب قائد الثورة الإسلامية كانت هناك إشارة بأن تكون إدارة فريضة الحج بيد الدول الإسلامية وليس بيد قرار شخص أو نظام سياسي لتعطيل أو تضعيف ركن أساسي من أركان العبادة الإسلامية، وهذه الإشارة كانت واضحة بأن هذا القرار لا يخدم وحدة الأمة الإسلامية ولا يخدم تحشيد صفوف الأمة لتكون أكثر صلابة وثباتا ومقاومة. حسب ما جاء في نداء قائد الثورة الإسلامية، إنه من يتحالف مع الاحتلال هو الخسران الأكبر، والأزمات المتعددة هي نتيجة اختيار أنظمة تخدم الاستعمار في المنطقة. إن هذه ليست المرة الأولى التي تمنع بها السعودية الحجاج من أداء فريضة الحج، لأنها منعت الحجاج الإيرانيين والحجاج اليمنيين والحجاج السوريين قبل أن تأتي جائحة كورونا، موضحا أن الحجاج السوريين منذ سنة 2011 منعوا من أداء فريضة الحج، ولقد حان الوقت لرفع الصوت على أنه كفى تلاعبا في فريضة الحج وكفى تلاعبا بالحرم الأمن الإلهي الذي لم يعد آمنا، متسائلا عندما نرى مكة اليوم وقلة الحجيج فيها، هل هذه هي مكة الذي أرادها الله أن يقصدها المسلمين من كل مكان وصوب، وهل هذا هو الحج الذي أراده الله للمسلمين؟ إن المطبعين يسيرون عكس عجلة التاريخ، فضلا على أنهم يعيشون خارج هذا التاريخ وخارج سياق الأمر الإلهي وخارج سياق إرادة شعوبهم، وهم في المكان والزمان الغلط. التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الكرام، وأسعد الله أيامكم بعيد الأضحى المبارك. أيها الكرام، محورنا في لقائنا هذا دلالات وأبعاد نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام، وأنتقل في هذه اللحظات لاستضافتي لسماحة الشيخ عبد الله صالح نائب أمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية من قم المقدسة معنا. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنت والمستمعين الكرام بخير إن شاء الله.
حياكم الله، شكرا لهذا الانضمام إلينا سماحة الشيخ وحياكم الله. ما أهمية نداء قائد الثورة الإسلامية للمسلمين في موسم الحج لهذا العام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بيان سماحة السيد هذا العام بيان جدا جدا ثري ويحمل دلالات وأبعاد كبيرة، ويناقش قضايا ملحة هذه الأيام، ويتطرق إلى جوانب متعددة ابتداء من الحج ورموزه وأسراره وما شابه، بناء أو إضافة إلى قضية ماذا يوفر الحج بالنسبة إلى الإنسان المؤمن، إضافة إلى التحديات الأخرى الكثيرة التي يعاني منها عالمنا الإسلامي ويعاني منها المسلمون بشكل عام، والمؤامرات التي يحيكها الأعداء والتضليل والتزييف الذي يمارسونه، وأيضا يتطرق إلى مسألة مهمة جدا وهي الوضع الراهن في قضية منع الحجاج، منع المسلمين من الوفود إلى بيت الله الحرام ومعالجة هذه المسألة. حقيقة البيان هذا العام شيء مفصل وجدا جدا يرسم استراتيجية واضحة بالنسبة إلى المهتمين بهذه الشؤون.
نعم، لماذا سماحة الشيخ حرمت السلطات السعودية ملايين المسلمين من حج هذا العام؟ يعني إذا كانت السعودية حريصة على المسلمين من جائحة كورونا، لماذا لا تسمح لآلاف الناس يجتمعون في مكان واحد للرقص واللهو وتمنع مراسم الحج؟ هل هناك سياسة متعمدة ترونها في تعطيل مراسم الحج بضغط خارجي أو من خلال رؤية داخلية لإضعاف الشعائر الدينية وفريضة الحج؟
يعني أولا كل أزمة تمر في بلاد العالم، ليس فقط في السعودية وإنما في كل بلاد العالم، العالم يحاول أن يستوعبها ويوجد لها المخارج الطبيعية التي لا تمنع معيشة الناس وحياة الناس وممارساتهم لكل فرائضهم ومتطلباتهم. إذا كان الغرب يؤمن بضرورة مثلا إقامة المباريات مثل ما رأينا في الفترة الماضية، طبيعي يوفر مجموعة من المتطلبات ومجموعة من الإجراءات الاحترازية وما شابه، لكن لا يمنع هذه الممارسة كذلك بالنسبة لعمل الناس وشغل الناس. فكيف بالنسبة إلى فريضة فرض الله عز وجل الواجب في هذه الحالة على حكومة المملكة العربية السعودية أن توفر كل الاحتياطات وكل الاحترازات وتفتح الباب أمام الحجاج ولا تمنع الحجاج من المجيء؟ لكن هناك طبيعي مثل ما كانت قريش تصد المسلمين وتمنعهم من الذهاب إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله والإيمان به وممارسة شعائرهم بحرية وطلاقة، نفس الشيء هؤلاء يقومون هذا المقام عبر التآمر مع دول أجنبية أخرى. هم يعني لو على ما يشتهون أو ما يريدون لحددوا الحج بأنه مجموعة قليلة ويجب أن تكون لمن تتوفر فيهم صفات محددة ولديهم أموال وأملاك محددة، بينما الإسلام يقول أفقر الناس متسكعا يجب أن يذهب إلى الحج، هم لا يريدون ذلك. فهذه واحدة من المؤامرات التي تحاك ضدنا. كما ذكرتم يعني يسمحون في صالة أو في لمغنية بحضور 65,000 ويمنعون الحجاج من تجاوز 60,000 في فضاء مفتوح. يعني هذه عقلا لا
يمكن أن يقبلها
فكر الإنسان وعقل الإنسان. كيف يسمح في مكان محدود ب65,000 ومكان مفتوح يمنع فيه زيادة العدد عن 60,000 وهو فريضة من فرائض الله؟ يعني الواجب على المسلمين جميعا وعلى حكام السعودية خصوصا أن يقوموا بتوفير كل ما يتطلبه الحجاج والمعتمرين ويعملوا أقصى ما يستطيعون من أجل استقبال هؤلاء. احنا في الإسلام عندنا في مكة يمنع على أهل مكة إغلاق بيوتهم عن استضافة الحجاج إذا جاءوا. فكيف دولة ولديها إمكانيات كبيرة تتعذر بعدم قدرتها على استقبال مجاميع الحجاج؟ يعني لازم نحن نفكر في أن الحج في السنوات القادمة يجب أن يكون من 10 مليون فما فوق، من 20 مليون فما فوق، ونهيئ البنية التحتية ونهيئ الاستعدادات التي تستوعب هذا العدد الكبير. لأن المسلمون 1.5 مليار، يعني كل سنة كم من ريد يحجون؟
طيب
واجب حج عليهم، الله يقول فرض إلهي فرض. فيجب عليهم أن يبادروا، ويجب على حكومات السعودية أن توفر كل الاحتياجات التي تسهل على الحجاج وتؤمن لهم المجيء.
يوجد في هذا الإطار سماحة الشيخ عدة اقتراحات، يعني ومنها أن تكون إدارة فريضة الحج بيد الدول الإسلامية، هذا ليس المقترح لهذا العام، كانت الأعوام السابقة أيضا يتم طرحها، لكن هذا العام في خطاب قائد الثورة الإسلامية أيضا موجود هذا المقترح، كيف تنظرون إليه وأهمية هذا المقترح بإخضاع إدارة فريضة الحج إلى لجنة إسلامية مشتركة؟
يعني هذا هو الحل الأنسب والذي نادى به وينادي به كل العقلاء، ليس فقط سماحة السيد هذا العام، وإنما حتى في الأعوام الماضية كان يشار إلى هذه المسألة، وحتى قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران كان مطروح هذا الاقتراح. لكن هؤلاء يريدون أن يتحكموا في الحج ويقللوه. يعني اليوم الحل الطبيعي لو تأتي حكومة غير هذه الحكومة تستطيع وبكل سهولة بربع إمكانيات الموجودة أن توفر حجا. أنا أضرب لك مثال بسيط، العراق دولة هذه الأيام دولة ليست متقدمة ودولة فيها مشاكل ما شاء الله، لكن في زيارة 40 يتوافد أكثر من 10 ملايين في منطقة صغيرة أصغر من المشاعر وأصغر من مكة، ومع ذلك يأتون ويذهبون وتمضي الأمور بسلامة. في مشهد المقدسة في 10 الكرامة سنويا يأتي أكثر من 6 ملايين زائر. كيف هنا يمكن استقبالهم وهناك لا يمكن؟ في خلل، في نيات غير صافية وغير صادقة لدى القائمين على شؤون الحج. لذلك لا مفر، لا مفر من الاعتراف بالعجز عن إدارة هذه الفريضة وتوفير متطلباتها وإشراك المسلمين. هذا حق المسلمين وليس منة عليهم، من حق المسلمين. البلاد مكة المكرمة ليست ملكا لدولة معينة، هي ملك للمسلمين جميعا. لذلك نحن عندما نذهب إلى مكة المكرمة فإننا في أوطاننا ومخيرون بأن نصلي تماما أو نصلي قصرا.
نعم. طيب.
دليل على أن مكة المكرمة وطن لكل المسلمين. صح. ولا يستطيع أحد منع المسلمين عنها.
نعم. أحسنتم سماحة الشيخ عبد الله صالح، كنتم معنا رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية، عذرا نائب أمين عام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية، كنتم معنا، شكرا جزيلا شيخنا الفاضل.
حياكم الله.
أهلا بكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
تحية موصولة من إذاعة طهران للمستمعين الكرام في هذا اليوم، عيد الأضحى مبارك عليكم وعلينا جميعا أحبائي الكرام. محورنا حول دلالات وأبعاد نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام، وتوقف مع تطبيق الواتساب لنقرأ ونستمع إلى بعض المساهمات التي وصلتنا في إطار الحديث، مع شكرنا الوافر لكافة الأحبة الذين بعثوا إلينا برسائل وتباريك في عيدنا المبارك، عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليوم واليمن والبركة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم أحبائي. ومساهمات الواتساب أبدأها بمشاركة من الأخ الكريم مخلص الحلفي من البصرة العراقية، استمع إليه.
السلام عليكم الأخوة الأعزاء في إذاعة طهران العربية، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم بخير وسرور إن شاء الله. كل كادر إذاعة طهران العربية حقيقة تتحفوننا بين الحين والآخر بهذه البرامج الطيبة التي تنمي حياة الإنسان السياسية والدينية والثقافية، ومن ضمنها هذا البرنامج الذي يبث في أمسيتي كل يوم. وعنوان حلقة هذا اليوم دلالات وأبعاد نداء الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى إلى حجاج بيت الله الحرام، وإن كان الحج مختصر في هذا العام من داخل السعودية، إلا أن ولاية الإمام الله يحفظه إن شاء الله الإمام الخامنئي لم تنحصر إلى حجاج بلده أو حجاج الدول المجاورة إلى الجمهورية الإسلامية. أكيد الحفاوة والحنان في قلب الإمام الخامنئي، في لسانه، في كلماته الأبوية، ترعى الحجاج الذين قصدوا بيت الله الحرام في هذه السنة وفي هذه الأيام. كلماته أكيد فيها حفاوة وفيها كلمات طمأنينة انبعثت من قلب طهران، من قلب ولاية الفقيه للإمام الخامنئي حفظ الله تعالى، إلى من سعوا في بيت الله الحرام وإلى الذين لبوا نداء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يجعلكم من حجاج بيته الحرام.
حياك الله أخي العزيز مخلص الحلفي وأسعد الله أيامك، مشكور على هذه المساهمة. أبقى في العراق الأخت فاطمة من البصرة العراقية أيضا تحدثنا.
أي عيدكم مبارك، عساكم العوادة، الله يحفظ الإمام الخامنئي دام ظله المبارك. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لآل سعود، الموت لبريطانيا الخبيثة. فاطمة من العراق.
شكرا جزيلا لفاطمة من العراق على هذه الرسالة والمساهمة معنا في برنامجنا. بارك الله بك أختي الكريمة. الأخ الفاضل نور مهندس من نيجيريا، حياك الله أخي، مشكور على تواصلك مع إذاعة طهران، وبارك الله بك. كما التحية لأحمد الصلول من اليمن الذي يبعث إلينا ببعض المساهمات والمشاركات. الأخت الكريمة أم علي من البحرين تكتب وتقول: السلام عليكم. خطاب الإمام الخامنئي دام ظله كان يهدف من أجل حفظ روح الحج في نفوس الناس بحفظ ذكره وشعائره، وإن كان الناس قد منعوا من الحج بصورة قصرية فسماحته لا يريد لهم أن ييأسوا أو يحزنوا، بل تظل عقائد الحج ومراسمه تعيش في أرواح المسلمين ويعيشون بها في كل لحظاتهم وتحركاتهم وأقوالهم، وخصوصا صلواتهم الجماعية في العيد وتعاملاتهم، لأن الدين هو المعاملة والذكر وتواصل الأرواح مع بارئها وخالقها. إن لم يكن في الحج ففي بلادهم التي هم فيها في الصلاة الجماعية والتكبير والتهليل وذبح وتوزيع الأضاحي والصدقات والأمور الموجودة، عيادة الناس بعضهم البعض في الأعياد هو سمة المجتمع المسلم كي لا تموت الشعيرة وتستمر السنة المتبعة دون فقد أو وإن منع الناس من الحج. نسأل الله أن يكشف الغمة عن هذه الأمة ويرزقنا وإياكم زيارة بيته الحرام. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. ومعالي من البحرين مشكورة جزيل الشكر على هذا التواصل مع إذاعة طهران، وبارك الله بك أختي الكريمة للكلمات التي تفضلت بها. أبو محمد مهدي من اليمن: كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى مبارك أخي مصطفى. حياك الله أبو محمد مهدي، أشكرك أخي الفاضل على هذه التبارك الطيبة وإلى رسالتك الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وكل عام وأنتم بخير وعيد أضحى مبارك. لقد كانت نداءات الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام قد أصابت كبد الحقيقة، إذ أنه لا يحق لآل سعود احتكار مناسك الحج، وأن مبرر كورونا قد كشفته حفلات المجون في الرياض وجدة وفي كل أنحاء المملكة الهالكة، إن آل سعود هم الجائحة التي أضرت بالإسلام والمسلمين. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، شكرا أخي الكريم على تواصلك مع إذاعة طهران وهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي وشكرا جزيلا.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
عدنا لكم من جديد مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج حدث وحوار، دلالات وأبعاد نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام، محورنا في هذا البرنامج. إلى ضيفنا سماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية من إيران أيضا ينضم إلينا. سماحة السيد السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم
بخير. حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا وإتاحة الفرصة في هذا البرنامج. نتحدث عن نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام، وإن منعوا طبعا هذا العام الكثير من المسلمين أو الملايين من المسلمين لأداء هذه الفريضة. تحدث لنا في البداية سماحة السيد عن أهمية هذا النداء في موسم الحج لهذا العام.
في البداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير.
حياكم الله.
بحلول عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا العيد المبارك. الله. هو عيد الله الأكبر على الأمة الإسلامية والعربية، النصر والسلوان على أعداء الأمة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على.
أولا نداء السيد قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي، هو رسم وحدد محورية الصراع ما بين أعداء الدين وما بين الإسلام.
نعم.
بشكل عام، وأيضا وضع النقاط على حروف الهجمة المسؤولة التي يتعرض لها الإسلام بشكل خاص. بمعنى أنه على صعيد المثال أنه نحن للعام الثاني على التوالي يحرم المسلمون من أداء شعيرة الحج ويستفرد آل سعود بهذا القرار بذريعة أنه وجود فيروس كورونا وسمحوا فقط ب60,000 مواطن ومقيم من داخل المملكة بأداء مناسك الحج. في الوقت نفسه عقدت السعودية بالرياض حفل راقص حضره أكثر من 65,000 إنسان.
نعم.
يعني كيف هونيك ما بيسمح وما في إجراءات وما في كذا، وكيف بالحرم يمنع الحجاج من أداء مناسكهم؟ ملايين الحجاج. هي أولا. ثانيا هذا الكلام مدخلية لماذا؟ مدخلية للمؤامرة الكبرى التي اليوم يتعرض لها أهم معلم إسلامي على تاريخ على صعيد التاريخ. بأي معنى؟ بمعنى اليوم نجد أن هناك حملة مسعورة للقضاء على شيء اسمه الإسلام، وهذا يقوم به الاستكبار العالمي وأدواته في المنطقة. هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية إذا نجي ننظر اليوم للمعالم مكة المكرمة والأبنية الشاهقة اليوم التي تبنى في إطار الحرم المكي، ماذا ليخفوا هذا المعلم الحقيقي بيت الله الحرام؟
نعم.
ويلهوا الناس بالمشاهد الفخمة والفاخرة التي تبنى في محيط الحرم المكي. هذا تمهيدا لماذا؟ تمهيدا لإنهاء هذا المعلم وللقضاء على شيء اسمه الإسلام وللقضاء على مناسك الحج. فبهذه الطريقة التي يمهدون لها يعملون وفق هذا الاتجاه ويدفعون بأنه يمنع على المسلمين أداء مناسك الحج. اليوم بالكورونا بكرة بيخلقوا 100 جريعة ليمنعوا المسلمين من الدخول إلى مكة. طيب هل يحق للمسلمين أن يكون هناك لجنة مشتركة بإشراف الدول الإسلامية الكبرى أن تشرف وتتولى زمام الأمور في الحج يمنع هذا؟ لأقول لك أكثر من ذلك أنه اليوم أنا أشاهد بأن اليوم مكة المكرمة هي تحتاج إلى التحرير كما تحتاج فلسطين المحتلة إلى التحرير. لأن اليوم مكة المكرمة هي تعيش تحت وطأة الاستكبار والاستعمار بطريقة غير مباشرة تحت عنوان عائلة آل سعود.
نعم.
هي عائلة إسلامية لكن بالواقع ليس عائلة آل سعود. عائلة آل سعود هي بالواجهة، وإنما صاحب القرار الحقيقي والمسيطر الحقيقي على القرار في السعودية وخاصة على مناسك الحج هو الأمريكي والصهيوني. فمن هون يجب على المسلمين أن يتحملوا المسؤولية وأن يقفوا. نعم
نعم نعم.
وأن يقفوا وقفة رجل واحد ليعيدوا تحرير مكة المكرمة من أيدي الاستعمار ومن أيدي الصهيونية العالمية لإعادتها إلى الحضن الإسلامي، وليكون هناك لجنة حقيقية تنعقد. السيد الخامنئي أشار إلى نقطة في غاية الأهمية أنه اليوم من الأساليب أيضا المبطنة التي يعملون عليها أنه انحرموا المسلمين من أن يظهروا بمظهر واحد ولون واحد وحركة واحدة وبقوة يجتمعون في هذا بهذه البقعة المباركة ليرهبوا به عدو الله وعدو الإسلام.
نعم.
فاليوم محرومين، منعوا. اليوم نشوف المكة خالية. هناك عدد قليل من الحجاج، يعني لما كان يروح ناس على مناسك العمرة كانوا أكثر من ذلك بكثير، بل أضعاف مضاعفة من هذا الرقم. لماذا اليوم استهداف مكة المكرمة؟ لأنها يا عزيزي هناك إشارة مهمة لهذا الواقع. من يمتلك مكة ويسيطر على مكة يمكن أن يحكم العالم. واليوم الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد هي اليوم متحكمة برقاب المسلمين كيف ما شاءوا وكيف ما داروا، لأن اليوم مكة تحت سيطراتها. فعندما يتم تحرير أنا باعتقادي القاصر
نعم.
والمتواضع
نعم.
هي القبلة المسلمين اليوم الأساسية، كما هو القدس كان أولى القبلتين. لذلك الواجب علينا جميعا أن نعي مستوى الخطورة ومستوى ما يجري اليوم من مؤامرات على المقدسات الإسلامية، وخاصة
طيب.
مكة المكرمة ومسجد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
من أجل إبعاده عن المشهدية الإسلامية. فاليوم كمان أيضا هون بيجي بيأخذنا المشهد إلى أين؟ إلى الحملة المسعورة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والإساءة للرسول على القرآن الكريم. ليش؟ لأنه يريدون أن يعيدوا المشهدية الصهيونية العالمية، تريد أن تعيد المشهدية التي استطاعت أن تدمر فيها وتفتت المسيحية النصرانية، واستطاعت أن تتغلب على هذا الشيء. لكن نحن اليوم كمسلمون لا يجب علينا أن نترك الصهيونية العالمية تعيث وتسرح وتمرح بمقدساتنا وبالهتك رسول الله صلى الله عليه وسلم والإساءة إليه وإلى القرآن الكريم. فيجب علينا أن ندافع بحق عن هذه المقدسات.
طيب.
وعن الرسول وعن القرآن الكريم.
جيد سماحة السيد، يعني أيضا كان في خطاب سماحة الإمام الخامنئي ما أشرتم إليه في مسألة أن القرار شخصي أو نظام سياسي يأتي لتعطيل أو تضعيف ركن أساسي من أركان العبادة الإسلامية، وخاصة أن المشاريع التي تحدثتم فيها أنتم هي المشاريع التي تقف وراءها الدول الكبرى أمريكا وحلفائها أو الكيان الصهيوني لتنفيذها في بلاد المسلمين، لكن كيف يمكن مقاومة هذه المشاريع اعتمادا على قدرات الأمة؟
طب أنا بدي أسأل سؤال، وهو يعني سؤال يأتي بالجواب. الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة ملايين الكيلومترات عن منطقة غرب آسيا. كبسة زر الولايات المتحدة الأمريكية تمنع الحليب عن الأطفال المسلمين في العالم العربي والإسلامي، ولا أحد يستطيع أن يحرك ساكنا. وأكثر من ذلك أقول لك، عندما علمت الولايات المتحدة الأمريكية بأن النفط البنزين والمازوت الإيراني سيدخل إلى لبنان، بالأمس خرجت الخزانة الأمريكية لتهدد ولتقول أي بنزين أو مازوت يدخل إلى لبنان ستعاقب، سيفرض عقوبات على الحكومة اللبنانية. طيب نحن بالواقع أديش عدد المسلمين في العالم؟ هاي وحدة. أديش عدد الدول الإسلامية في العالم؟ هاي اثنين. أديش المقدرات للأمة العربية والإسلامية والتي ركز عليها الإمام الخامنئي حفظه الله؟ أديش نحن نمتلك من إمكانيات وقدرات؟ هل نستطيع نحن أن نتعامل بالمثل مع الولايات المتحدة الأمريكية ونمنع الحليب عن أطفال أمريكا كما يمنعون الحليب عن أطفال لبنان وعن أطفال المسلمين في العالم العربي والإسلامي؟ هنا يا عزيزي في قصور لدى الأمة العربية والإسلامية، ولا يوجد شخص يعي مستوى الخطورة ومستوى المخططات سوى قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنائي. السيد علي الخامنائي يمكن أن يفعل حسب قدراته وإمكانياته التي يمتلكها في الجمهورية الإسلامية، لكن هذا الشيء غير كاف لهذا الموضوع. وإنما الموضوع الحقيقي أن تتحد الدول الإسلامية والعربية من أجل إعطاء والدفاع ورسم خارطة طريق لمواجهة الاستكبار كما تفعل إيران، لأنها بنت أحوال مقاومة من باب المندب إلى مضيق هرمز. لكن هذيك الدول نائمة عند خمول السياسي وإعلامي. لا اليوم مثلا يا أخي هناك مسألة في غاية الخطورة، أن السعودية تأخذ قرار 60,000 مقيم ومواطن ولا دولة من الدول الإسلامية حركت ساكنا. هذه هي الخطورة، الصمت والسكوت لهؤلاء، الخنوع للإرادة الأمريكية وللاستكبار العالمي هو من يضع اليوم الموضوع ويكبر الأزمة ويأخذنا إلى مطلب آخر. اليوم الموقف هو بأي وسيلة من الوسائل يمكن أن نعبر عنها، لكن للأسف الشديد لا يوجد سوى هذا القائد الكبير الموجود في إيران السيد علي الخامنئي، هو الذي فقط يتحرك ويواجه. أعطى حملة مسعورة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وعلى كل شريف وحر في العالم العربي الإسلامي.
نعم. طيب في سؤالي طبعا الأخير إليكم سماحة السيد، كيف يمكن الاستفادة من النماذج والمصادق الموجودة؟ يعني إقامة مراسيم عزاء لأبي عبد الله الحسين في العراق في هذه السنوات أكثر من 15 مليون شخص، ما يقارب 20 مليون في الإحصائيات الغير رسمية. كذلك في مدينة مشهد المقدسة نرى الحضور الكبير لزوار الإمام الرضا في المناسبات المختلفة. يعني كيف يمكن أن نستفيد منها ونطبقها على مراسيم فريضة الحج وإدارتها؟
أولا نحن عندما نتحدث عن الإمام الحسين وكربلاء التي نحن في طور يعني على أعتاب الوصول وإحياء مراسم كربلاء بشهر محرم الحرام،
صحيح.
يجب أن نفهم شيء في غاية الأهمية، وهو أن الحج الذي نحن نريد أن نقيمه ونؤدي هذا الواجب المقدس والذي يفرض على كل مستطاع من المسلمين هو واجب اعتباري. بأي معنى؟ بمعنى أنت لما تروح تؤدي مناسك الحج تؤدي مناسك اعتبارية وليست واقعية وحقيقية، وإنما من أدى المناسك الحقيقية هو الإمام الحسين عليه السلام، عندما قدم نفسه قربان لله سبحانه وتعالى وقال أراضيت يا رب خذ حتى ترضى، لأنه كان يعي مستوى الخطورة ومستوى الموقف الذي يجب أن يأخذه في وجه الطاغية يزيد، ووقف وقال كلمة حق في وجه سلطان جائر ولا يخاف كلمة لائن حتى قضى شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى.
الله.
اليوم أقول لك ومن إذاعتكم الكريمة للعالم العربي والإسلامي، اليوم حتى الشعوب العربية والإسلامية، حتى الشباب اليوم في العالم العربي والإسلامي يجب عليه أن يقف ويقول كلمة حق لا يخاف كلمة لائن، كما فعل الشيخ نمر النبر ووقف في وجه السلطان الجائر حتى لو قطع رأسه. اليوم الشيخ نمر النمر رحمه الله هو اليوم سيبقى خالدا إلى يوم القيامة، وإنما هؤلاء السلاطين سيذهبون إلى مزبلة التاريخ
حقيقة.
كما ذهب صدام حسين وكما ذهب الكثير من هؤلاء الطاغية في العالم العربي والإسلامي. اليوم مسيرة كربلاء الإمام الحسين هي أشرف وأروع صورة جهادية يمكن أن تجسد معالم القوة ومعالم المواجهة للاستكبار العالمي كما فعل الإمام الحسين، لأن سفينة الإمام الحسين هي خشبة الخلاص للأمة العربية والإسلامية. وهون قبل ما أقول لك وبدوني، أنه نحن كمان على أعتاب عيد الغدير الأغر،
نعم.
هو ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، فمن يريد أن ينتصر على الاستكبار يجب أن يدخل من باب ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ليركب سفينة النجاة الإمام
الله.
الحسين لينتصر على الاستكبار. بدون الباب وبدون السفينة لا يمكن أن يتحقق الانتصار.
نعم، أحسنتم. شكرا جزيلا لسماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية، حياكم الله على هذا الحضور الطيب سيد العزيز، أهلا بكم. نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج في حدث وحوار. وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لسماحة الشيخ إبراهيم العاملي. موضوع البحث هو قال رب ارجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيد الشهداء وعلى الشهداء بين يديك، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا غريب كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الآية تبين أن الندم لا يقبل من جميع الأفراد عند الموت، لذا هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله اللي ذكره شيخنا الثقة الصدوق فيما لا أحضره الفقيه، من أنه من تاب وموسى، وهذا ينفعه الإيمان، هذا شاهد على ما نقول أنه ليس كل من تاب في لحظات الأخيرة يقبل تقبل توبته. قال آمنت برب هارون وموسى، لكن إيش وقت؟ حيث لا ينفعه الإيمان، حيث لا ينفعه الندم. الله تعالى قال له اليوم ننجيك ببدنك، ما قال ننجيك، قال ننجيك ببدنك، يعني ما قال أنت سوف تنجو، قال بدنك الذي سوف ينجو، يعني الله تعالى سوف يقضي بأن يبقى بدنك عبرة لمن يعتبر. الله قضى بأن لا يفنى بدنه، منتهي، لا يقوى على شيء. قال اليوم ننجيك ببدنك. فهذه القصة القرآنية شاهد على أنه ليس كل من يتوب تقبل توبته، ومنها تظهر لك بعض الأبواق المسمومة في كتب التاريخ. ترى تاريخ نبي ووسخها، ها؟ ما تتصور كل تاريخ نظيف، ما أقول تاريخ الإمامية، سواعد يقول هذا جاي يحمل على تاريخ الإمامية، لا، أقول تاريخ المسلمين، ها؟ تاريخ المسلمين الكتب الموجودة عندنا واي سممت بأقلام أموية وأقلام ناصبية وبعداوات بدرية وحنينية، ها؟ يقول لك يزيد تاب وندم، شو وقت؟ يقول لك لما جيء وضع ونصب رأس الحسين أمام قصره في الشام، قال لزوجته اعولي عليه، لزوجته هند، اللي كانت هي خادمة ببيت أمير المؤمنين، شافت الرأس مصلوب على باب دارها، ما تدري هذا رأس الحسين بن علي، صور لها الأمر بأنه رأس خارجي خرج على خليفة عصره. هذا حتى هذا ابن العربي في العواصم القاسم يقول خرج عن حده فقتل بسيفه جدي. منين يزيد مشروعية الحكم حتى يكون خروج الحسين عليه خروجا عن حده؟ هل ورد به نص أنه خليفة للمسلمين؟ هل بايعه أعيان المسلمون؟ لك حتى عثمان بن عفان ولده سعيد قال أبي خير من أبي وأمي خير من أمه وأنا خير منه، كيف أبايعه؟ مو بس الحسين رفض هذه البيعة، كثيرون رفضوا هذه البيعة. فيقول لك ندم عند باب قصرها، باب القصر، وقال اعولي عليه يا هند فإنه صريخة بني هاشم عجل عليه ابن زياد. هاي مثل أساليب بعض السياسيين، يقول لك أنا ما قصني، هذا هو اللي نفذ الأمر، أنا ما لي علاقة. يقتل القتيل ويمشي في جنازته. الرشيد ألم يقتل إمامنا الكاظم؟ ألم يأمر بقتله مسموما في سجن السندي ابن شاهك لعنه الله؟ وطلع يقولون في صيد حتى يبعد الشبهة عنه، طلع إلى مكان بعيد حتى ما يقال أنه جاي يباشر مراقبة تنفيذ عمليته الإجرامية بالمباشرة، يقول حتى لا يفهم بأن له دخالة في الموضوع. وبعدين إجا مشى في جنازة الإمام الكاظم، يقول مشى يلطم على رأسي. شوف ذول الظلمة، ذول اللعناء إيش قد عندهم شيطنة. ها، فالنتيجة حتى لو تاب يزيد بن معاوية لا يمكن أن تقبل توبته، ما يمكن. عندنا نص نصوص أن النبي يلعن قاتله ويصرح بأنه في النار، وفي مناجات موسى بن عمران سلام الله عليه، طبعا أي مناجات قرأت سعادة والإمام الباقر في ذات عشراء يقول الله أن هذا يوم فرحت به آل أمية، هذه السنة الأموية موجودة إلى الآن لا تروح بعيدها، يوم فرحت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك. فاللي يفرح في يوم عاشوراء أموي حتى لو اخترع لك ألف حديث عن النبي أن يوم عاشوراء يوم فرح، ما في، النبي كان يوم عاشوراء يوم حزني، كلما ذكر الحسين كان يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما نظر إلى الحسين كان يبكي صلى الله عليه وسلم. فحري بكل مسلم أن يواسي رسول الله في مثل هذا الأمر. فليس كل من تاب تقبل توبته. الآية تقول حتى إذا جاء أحدهم الموت، المقصود بأحدهم منه الكافرين، قال رب ارجعون. طبعا التعبير بجاء الموت تعبير مجازي مو حقيقي، لأن الموت لا يذهب ولا يجيء إلا إذا أول بأن المراد به ملك الموت. ها، حتى إذا جاء أحدهم ملك الموت، هذا ممكن، وإلا يحمل على المجاز، لأن الموت لا يتجسد لا يذهب ولا يجيء، الموت يدرك الإنسان، يدرككم الموت. لا تقول ولو كنتم في بروج مشيدة، وإما تكون الموت لابد أن يأتيك، لا مفر منه. الإمام يقول علي عليه السلام إن أمامكم عقبة كأودا لا بد لكم أن تمروا عليها، ما في مفر أبدا، ما في وين تروح. فإن أول بملك الموت يمكن أن يقبل معنا، وإلا فيحمل على المعنى المجازي. طبعا ملك الموت موجود، يدخل إلى كل بيت في كل يوم 5 مرات، الحديث يقول كل بيت يدخل إليه عزرائيل 5 مرات. السواعد يقول شلون هذا؟ طبعا هذا باختراق الزمان، وموضوع اختراق الزمان هذا ثابت حتى علميا الآن، الآن في عالم المعلوماتية والكمبيوتر يقولون أكو كمبيوتر الآن يستطيع بثانية تكبس الزر أن يعطيك جواب 600 مليار معادلة حسابية، هذا مختراق للزمان؟ ثانية مختراق للزمان هذا. فحتى في عالم التقنيات المعاصرة هناك إمكانية لاختراق الزمان، وهذا هو ما يفعل.